معنى الكلام في درس الأمس عن عمن أفطروا في رمضان بعذر، وعرفنا بأنهم على أقسام أربعة، فمنهم من يلزمه القضاء، ومنهم من يلزمه القضاء والفدية، ومنهم من تلزمه الفدية وحدها، ومنهم من لا يلزمه قضاء ولا فدية. فأما الذين يلزمهم القضاء وحده فهم المسافر والمريض مرضا طارئا، والمرأة الحامل إذا أفطرت خوفا على نفسها. وكذلك لو أن إنسانا أفطر في نهار رمضان ناسيا، على قول المالكية رحمهم الله قالوا بأنه يلزمه القضاء. وأما الذين تلزمهم الفدية فالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا. وأما الذين يلزمهم القضاء والفدية معا فالحامل إذا خافت على جنينها، وكذلك المرضع إذا خافت على رضيعها، ومن أفطر لمصلحة غيره كمن أراد أن ينقذ معصوما من غرق أو حرق. وأما الذين لا تلزمهم الفدية ولا القضاء فهم من لا يلزمه فدية ولا قضاء، الصغير الذي لم يبلغ الحلم، وكذلك الكافر إذا أسلم فإنه لا يطالب بقضاء، لأن الله عز وجل قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ناس كثيرون في حياته المباركة عليه الصلاة والسلام، ولم يأمرهم بقضاء ما مضى من السنوات. وكذلك المجنون، لو أن إنسانا فقد عقله فإنه لا يطالب، إذا أفاق لا يطالب بقضاء ولا فدية. وكذلك المخلط الإنسان الذي يجن حينا ويفيق حينا، فمثل هذا أيضا لا يطالب بقضاء ما فاته. وقلنا بأن هذا الكلام ينطبق الآن على بعض الشيوخ الكبار ممن ضعفت ذاكرتهم وما عادوا ينتبهون، فأمثال هؤلاء ما ينبغي أن يضيق عليهم. تفضل الشيخ. هذا الحديث راويه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، وقد خرجه السبعة. ويعني الحافظ ابن حجر بالسبعة الشيخان البخاري ومسلم صاحبا الصحيحين، ثم أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: جاء رجل، هذا الرجل هو سلمة ابن صخر البياضي رضي الله عنه، الرجل هو سلمة ابن صخر البياضي، نسبة إلى بني بياضة، وهم حي من أحياء الأنصار عليهم من الله الرضوان. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادة الصحابة أنهم يفزعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرض لهم ما يشكل عليهم، أو إذا وقع أحدهم في معصية أو ارتكب كبيرة، فإنه يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما فعل ماعز رضي الله عنه لما وقع في الزنا، وكذلك الغامدية رضي الله عنها. فهكذا هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أنه جاء على هيئة منكرة، يعني جاء وهو يلطم وجهه، وفي بعض الروايات بأنه يخمش وجهه ويشد شعره، فقال: يا رسول الله هلكت. هلكت، الهلاك هو العذاب، الهلاك هو العذاب، والمعنى بأنني قد فعلت ما هو سبب لعذابي، ما هو سبب لأن يعذبني الله عز وجل به. وفي بعض الألفاظ بأنه قال: هلكت وأهلكت، يعني هلكت في نفسي وكنت سببا في هلاك غيري، وقعت على أهلي وأنا صائم. وقعت أي جامعت عامدا مختارا، جامعت عامدا أي غير ناس، مختارا أي غير مكره. وفي بعض الألفاظ بأنه قال: وطئت أهلي وأنا صائم. فالوطء والوقاع هذا كله بمعنى الجماع، وقعت على أهلي وأنا صائم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق به رقبة؟ العتق هو الخلوص، العتق هو الخلوص، والمقصود تخليص العبد أو الأمة من الرق، تخليص العبد أو الأمة من الرق. هل تجد ما تعتق به رقبة؟ الرقبة عبد أو أمة، عبد أو أمة. وعبر بالرقبة، وهذا في القرآن تجدونه كثيرا، من إطلاق البعض وإرادة الكل، من إطلاق البعض وإرادة الكل. لما خص العبد أو الأمة بذكر الرقبة؟ لأن الرق كالغل أو كالقيد في الرقبة، الرق كالغل أو القيد في الرقبة، فإذا عتق فقد خلص من هذا الغل أو من هذا القيد. مثلما يعبر عن الصلاة بالقرآن، أو يعبر عنها بالركوع، أو يعبر عنها بالسجود، يعني نحن نقرأ قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. قال المفسرون: المقصود صلاة الفجر. فالبعض يطلق مرادا به الكل إذا كان ذهاب البعض ذهابا للكل، لأنه لو لم يكن في الصلاة قراءة هل تصح؟ هل تصح صلاة بغير قراءة؟ لا. هل تصح صلاة بغير ركوع أو سجود؟ لا. ولذلك يصح أن نطلق الركوع نريد به الصلاة، أو نطلق السجود نريد به الصلاة، أو نطلق القراءة نريد بها الصلاة. فها هنا أيضا الرقبة أريد بها العبد أو الأمة. هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. وفي بعض الألفاظ أنه قال: لا أملك إلا هذه، لا أملك إلا رقبتي. فقال له صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ يعني بدلا من هذا اليوم الذي تعمدت إفساده، هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وفي بعض الألفاظ بأنه قال له: يا رسول الله، وهل أوقعني فيما وقعت فيه إلا الصيام؟ يعني أنا ما قدرت على صيام يوم واحد، إذن لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ المسكين من أسكنته الحاجة والفقر، المسكين من أسكنته الحاجة والفقر، وهو من لا يجد كفايته. المسكين هو من لا يجد كفايته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بذاك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس. اقرأوا: إن شئتم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فقال: لا لا. وفي بعض الألفاظ بأنه قال: يا رسول الله، ما عندي إلا ما أفترشه وألتحفه، ما عندي شيء. فقال له الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم: اجلس. فأهدي إليه عرق فيه تمر. العرق هو الزنبيل، الزنبيل أو بلغتنا الكيس الذي يسع 15 صاعا. يعني الآن نحن مثلا الشوال الذي فيه 50 كيلو من سكر أو دقيق نقول شوال، في بعض البلاد يقولون كيس، وفي بعض البلاد يقولون زنبيل، هذه كلها مترادفات. فأهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرق فيه تمر، فقال له: اذهب فتصدق به. فقال: يا رسول الله، على أحوج منا؟ فما بين لابتيها، لابتيها مثنى لابة وجمعها لابات، وهي الحرة ذات الحجارة السود، الحرة ذات الحجارة السود، وفي المدينة المنورة حرتان، الحرة الوبرة وهي الشرقية، الشرقية شرقي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرة واقم وهي الغربية. في المدينة حرتان، هذه هي اللابتان، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. الأنياب جمع ناب، وهي التي تلي الرباعية، وهي في فم الإنسان 4، 2 سفليان واثنان علويان. ما سبب ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه يعجب من حال ذلك الرجل الذي جاء هلوعا مفجوعا، يخمش وجهه وينتف شعره ويخبر عن نفسه بالهلاك، ثم بعد ذلك تغير حاله فبدأ يطلب لنفسه، بدلا من أن يفرح بأن الله تعالى جعل له فرجا ومخرجا، بدأ يطلب لنفسه. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجئ، حتى بدت أنيابه، ثم قال له: اذهب فأطعمه أهلك. اذهب فأطعمه أهلك. هذا الحديث ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله من أجل أن يبين أن بعض الناس إذا أفطر في رمضان لا يجزئه القضاء وحده ولا تجزئه الفدية وحدها، بل لا بد أن يجمع بين القضاء والكفارة، وهو الذي تعمد إفساد صومه، يعني ما كان فعله عن نسيان ولا كان فعله عن إكراه، وإنما كان عن عمد. فهذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفتيا، وقد أصابه الهلع وهو خائف من الله عز وجل. وفي بعض الروايات بأنه ذهب إلى بعض قومه، يعني ذهب إلى جماعته، فأخبرهم بالذي كان منه فطردوه وزجروه، وقال له اذهب عنا قبل أن ينزل الله فينا قرآنا أو يحل بنا عذابا بشؤمك. يعني أنت رجل مشؤوم، يا من أفسدت الصيام ابتعد عنا. فالرجل لجأ إلى الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما زجره ولا نهره، لأنه واضح من حاله أنه جاء تائبا، جاء نادما. وبدأ عليه الصلاة والسلام يعرض عليه حل تلك المشكلة التي وقع فيها، فعرض عليه خصالا ثلاثة، وهي على الترتيب عتق رقبة. لما أخبر الرجل عن عجزه أرشده إلى صيام شهرين متتابعين، لما أخبر عن عجزه أرشده إلى إطعام 60 مسكينا، فلما أخبر عن عجزه أجلسه صلى الله عليه وسلم على رجاء أن يأتي الفرج من الله عز وجل. ففي حال جلوسه جاء بعض الصحابة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم تمرا، وهذا التمر ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من كرم نفسه عليه الصلاة والسلام وجود يده أعطى ذلك التمر للرجل من أجل أن يكفر به عن نفسه. لكن الرجل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه محتاج لهذا التمر من أجل أن يطعمه هو وأهل بيته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قابل طلبه بالتبسم، وهكذا كان ضحكه صلى الله عليه وسلم، كان ضحكه تبسما، وما رؤي مستجمعا ضحكا حتى تبدو لهاته، يعني ما كان إذا ضحك يفتح فاه حتى تبدو لهاته، وإنما كان ضحكه تبسما، وهذا مما جبله الله عليه من الوقار صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال له اذهب فأطعمه أهلك. هذا الحديث يستفاد منه فوائد فقهية وفوائد دعوية. أما الفوائد الدعوية، أولا حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جبله الله عليه من مكارم الأخلاق. ثم الفائدة الثانية أن العاصي إذا جاء تائبا فإنه لا يعنف، لا يعنف. يعني لو جاء إنسان يقول لك مثلا أنا شربت خمرا ونادم على فعلتي تلك وأريد منك أن تعظني وأن تحدثني، فليس مناسبا أن تقول له يا فاجر يا فاسق يا عدو الله يا من حلت عليك اللعنة، لا، وإنما المناسب في تلك الحال أن تطمعه في عفو الله ورحمته، وتبين له شروط التوبة، وأن ترشده إلى سلوك الطريق الأقوم. كذلك لو جاء إنسان نادما على أنه قد اقترف فاحشة الزنا مثلا، فليس مناسبا أن تقول له اذهب وأرشد عن نفسك من أجل أن يقام عليك الحد، بل المناسب أن تطمعه في رحمة الله وعفوه، وأن ترشده إلى الستر على نفسه وأن تبين له بأن الله تعالى يتوب على من تاب وقس على ذلك. فنبينا صلى الله عليه وسلم ما عنف هذا الرجل ولا زجره ولا نهره ولا طرده ولا ضربه عليه الصلاة والسلام. ثم ثالثا العاصي إذا جاء نادما في ذنب لا يلزمه فيه حد فإنه لا يعذر. العاصي إذا جاء تائبا من ذنب لا يلزمه فيه حد فإنه لا يعذر لا يعاقب لا يعاقب. ثم من الفوائد الدعوية أيضا في هذا الحديث أن الله جل جلاله جاعل لمن اتقاه فرجا ومخرجا. وأما الفوائد الفقهية فهي كثيرة. أول هذه الفوائد أن من جامع عامدا في نهار رمضان فقد أثم إثما مبينا واحتقب وزرا عظيما. يدل على ذلك أن الرجل قال عن نفسه هلكت وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له لا تقل هلكت، ما قال له صلى الله عليه وسلم إنما هو ذنب يسير، لا، أقره فعلا أنت هلكت، لأنه ما أنكر عليه صلى الله عليه وسلم هذه المقولة. وعلى الرواية الثانية هلكت وأهلكت أخذ العلماء فائدة أن القضاء والكفارة لازم للزوجين إذا كانت الزوجة طائعة مختارة. يعني الرجل أراد أن يجامع في نهار رمضان فالزوجة طاوعته، يلزمها ما يلزم زوجها. الزوج يلزمه القضاء والكفارة، كذلك الزوجة يلزمها القضاء والكفارة. ثم من الفوائد الفقهية أن المفتي يستفهم ويستفسر عما أشكل عليه أو عما غاب عنه. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال وما ذاك وما ذاك، يعني ما السبب في أنك تقول هلكت وأهلك. ويدل على ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل تجد ما تعتق به رقبة، هل تستطيع صيام شهرين متتابعين، هل تستطيع إطعام 60 مسكينا. وما ينبغي للمستفتي أن يتضجر، بل يجيب على الأسئلة التي توجه إليه من قبل المفتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاهنا سأله. طيب، أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، وهذا هو منطوق القرآن في قول ربنا جل جلاله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولذلك يستفسر من الرجل في هذا الحديث. ومع ذلك فالله عز وجل قد أطلعه على غيوب عظيمة حتى أخبر عن الفتن والملاحم وما يكون بين يدي الساعة وما وكثير مما يحصل في مستقبل الأيام. وقد مضى معنا شيء من ذلك عند الحديث عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد الفقهية هذا الحديث أن هذه الكفارة على الترتيب، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، هذه الكفارة على الترتيب، فيبدأ أولا به الرقبة، فإن لم يجد كما هو الحال في زماننا فإنه ينتقل إلى الصيام، فإن عجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام. واستدلوا على ذلك أيضا بأن هذا هو الترتيب المذكور في كفارة الظهار، فإن الله عز وجل قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ثم قال: فمن لم يجد أي الرقبة فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهناك أيضا في كفارة القتل الخطأ أوجب الله عز وجل تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أما المالكية رحمهم الله فالكفارة عندهم على التخيير، نعم، لأنه في بعض الروايات، وهذه ذكرها الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اعتق رقبة، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم 60 مسكينا. فالكفارة عندهم على التخيير، هو مخير بين هذه الخصال الثلاثة. وبعض العلماء لما استفتاه أحد الخلفاء قال له: وقعت على جاريتي وأنا صائم، قال له: صم شهرين متتابعين، يعني ما جاب له الرقبة. ولما سئل قال بأن هذا الخليفة عنده رقاب كثيرة، فلو أفتيته بعتق رقبة في كل يوم سيفسد صومه. لكن ما في شك بأنها فتوى خاطئة، لأن الله عز وجل إذا رتب على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما يقول الجمهور، أو خير على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم كما يقول المالكية، فليس من الأمانة أني أحذف يعني بعض هذه الخيارات أو أخل بالترتيب من أجل أن أزجر، لأن الله جل جلاله والحكم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذه الفتوى كل أهل العلم حكموا بخطئها وخطلها. الفائدة التي بعدها: الرقبة المجزئة تصدق على العبد وعلى الأمة وعلى الصغير وعلى الكبير، يعني لو أنه أعتق عبدا أو أعتق أمة أجزأته، لو أنه أعتق عبدا بالغا أو أعتق صغيرا فإن ذلك كله مجزئ، على تفصيل ذكره أهل العلم وما نذكره لعدم الحاجة إليه في زماننا. طيب، الفائدة التي بعدها: من عجز عن الرقبة لجأ إلى الصيام، ويشترط فيه العدد ويشترط فيه التتابع. أما العدد فلا بد أن يكون شهرين، والتتابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهرين متتابعين. فلو أنه قطع التتابع باختياره لا بد أن يستأنف، يعني لو أنه صام 40 يوما مثلا في الكفارة، ثم بعد ذلك دعي إلى وليمة فذهب فأكل، فما نقول له أكمل 20، لا، بل لا بد أن يستأنف من جديد. أما إذا انقطع التتابع لعذر، انقطع التتابع لعذر، مثلا امرأة حاضت، أو رجل مرض مثلا، أو مر به يوم لا يجوز صيامه، يعني مثلا لو أنه بدأ صيام الكفارة اليوم 20 من شعبان، فسيصوم من شعبان أياما 9 أو 10، ثم بعد ذلك سينقطع التتابع بدخول رمضان، وهو واجب مضيق ما يمكن أن يجمع فيه بين صومين واجبين، ثم بعد ذلك سيأتي عليه يوم الفطر وصومه حرام. ففي هذه الحالة نقول له: صم رمضان وأفطر يوم العيد، ثم بعد ذلك تبني على هذه الأيام العشر التي صمتها من شعبان. واضح أيها الناس؟ قال أهل العلم: ولو ابتدأ الصيام من أول الشهر فإنه يجزئه الشهران سواء كان 60 يوما أو 59 يوما أو 58 يوما، مهم أنه أتى بشهرين متتابعين. أما لو بدأ الصيام من كسر الشهر، يعني لا من أوله بل بدأ من منتصفه مثلا أو من آخره، فلا بد أن يكمل 60 يوما من أجل أن يأخذ بالكمال. واضح أيها الناس؟ فالرجل لما أخبر عن عجزه أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يطعم 60 مسكينا. هذا الإنسان لا بد أن يطعم 60 مسكينا. ما الذي يطعمه ل60 مسكينا؟ يطعم من جنس ما يطعم هو وأهله. فإن كان لا يستطيع أن يصنع طعاما فإنه يملكهم ما يأكلون من غالب قوت أهل البلد، إن كان قوت أهل البلد قمحا أو كان قوت أهل البلد ذرة أو أرزا أو دخنا أو غير ذلك. وها هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يكفر بماذا؟ بالتمر. وكما مضى معنا الكلام في درس الأمس، التمر أيسر لأنه لا يحتاج إلى مؤونة، لا يحتاج إلى مؤونة، وإنما المسكين إذا أخذه مباشرة يطعمه ويسد به جوعته. طيب، من فوائد هذا الحديث الفقهية أيضا جواز أن تكون الكفارة من غير المكفر عنه، جواز أن تكون الكفارة من غير المكفر عنه بشرط إعلامه، لأنها تفتقر إلى نية. يعني الآن لو أن والدتك أو جدتك أفطرت في رمضان لأنها لا تستطيع الصيام، ليس بالضرورة أن تخرج هي الفدية، ممكن أن تفدي أنت عنها، لكن تخبرها، تقول لها: يا جدتي، هذا الطعام أنا سأفدي به عنك. نعم، تخبرها: أو أنا سأفدي عنك، من أجل أن تستحضر هي نية. جواز أن تكون الكفارة من الغير ولو أجنبيا، يعني ليس شرطا أن يكون المكفر من أوليائك، وإنما يجوز أن يكون أجنبيا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز أن يأكل المكفر عنه من الكفارة إذا أخرجت من غيره، جواز أن يأكل المكفر عنه من الكفارة إذا أخرجت من غيره، أما إذا أخرجها هو فلا يجوز له أن يطعمها ولا أن يطعمها أهل بيته. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز حلف الرجل على غلبة الظن وإن لم يكن يقين، جواز أن يحلف الإنسان على غلبة ظنه وإن لم يكن يقين. يعني هذا الرجل قال: يا رسول الله، فما بين لابتيها، وفي بعض الروايات: فوالذي بعثك بالحق، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. هذا الرجل بالتأكيد ما مسح المدينة بيتا وعرف أهلها فردا من أجل أن يخبر بهذا الخبر، لكن على غلبة الظن بأنني أفقر واحد في المدينة، هذا الرجل حلف على غلبة ظنه. هذه بعض الفوائد المستخرجة من هذا الحديث. وفي مسائل أيها الإخوان اختلف فيها العلماء. المسألة الأولى: بعدما أجمعوا على أن الكفارة مع القضاء لازمة لمن جامع عامدا مختارا اختلفوا في من جامع ناسيا أو مكرها، اختلفوا في من جامع ناسيا أو مكرها. فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن عليه القضاء دون الكفارة، من جامع أهله ناسيا أي ناسيا للصيام أو أكره على الجماع، فالإمام أبو حنيفة يقول عليه القضاء دون الكفارة. الإمام الشافعي والإمام مالك رحمة الله عليهما قالوا لا قضاء ولا كفارة. أما الإمام أحمد والظاهرية فقالوا عليه القضاء والكفارة. يا أخوان أنتم صاحين، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الزكاة ولا الحج؟ الكلام الفاد كله عن إنسان أفسد صيامه بماذا؟ بجماع، وهو عامد مختار. طيب لو أن إنسانا أفسد صيامه بجماع وهو ناسي للصيام، أو لو أفسد صومه بجماع وهو مكره، فعندنا مذاهب ثلاثة. مذهب الشافعي ومالك بأنه لا قضاء ولا كفارة، لا قضاء ولا استغفر الله، مذهب الشافعي وحده أيها الإخوان، مذهب الشافعي بأنه لا قضاء ولا كفارة من جامع ناسيا أو مكرها. ليه؟ قالوا لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان. قالوا ولأنه لا إثم عليه إجماعا، فكذا القضاء والكفارة. يعني لو أنه جامع ناسيا أو مكرها كل العلماء مجمعون على أنه لا يأثم، فإذا كان لا يأثم إذا لا قضاء ولا كفارة. طيب أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله الذي قال بأن عليه القضاء دون الكفارة، فهو يرى أن الكفارة قد جاءت تغليظا وزجرا لمن كان عامدا مختارا. أما هذا الناسي أو ذاك المكره فإنه لا يغلظ عليه لكونه غير عامد، وفي الوقت نفسه يلزم بالقضاء لأن صومه فاسد. أما الحنابلة والظاهرية الذين قالوا الناسي والمكره يلزمهما القضاء والكفارة، قالوا لأنه لا يتصور النسيان متصور في الطعام والشراب، لكن إنسان ناسي فيجامع، إذا كان هو ناسي فهي ناسية. واضح أيها الناس؟ هذه واحدة. قالوا ولا يتصور الإكراه، لما؟ لأن الجماع شهوة. قالوا لو لم يشتهي ولم يرد لما حصل له انتشار ولا وقع منه جماع. هذا هو تصوير هذه المذاهب. والذي رجحه الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله هو مذهب الشافعي من أنه لا قضاء ولا كفارة على من كان ناسيا أو كان مكرها. هذه مسألة. المسألة الثانية، اختلفوا في من أفسد صيامه عامدا بغير جماع. هذا متصور ولا لا؟ مثل من؟ أو غير الإنزال الأكل. في بعض الناس الآن ممن غلبت عليه شقوته ما يجامع في رمضان، لكنه يفطر عامدا مختارا. فالذي عليه الحنفية والمالكية أنه يلزمه القضاء والكفارة. من أفسد صومه بطعام أو شراب أو استمناء أو مباشرة، يعني باشر زوجته إلى أن أنزل، قالوا يلزمه القضاء والكفار. لذلك الإمام مالك في الموطأ روى باب من أفطر عامدا في رمضان، ما قال باب من جامع، لا باب من أفطر، سواء كان فطره بدماء أو كان فطره بطعام أو شراب أو إنزال. أما الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهما فقالوا لا، الكفارة خاصة بمن جامع، أما من أفسد صيامه بطعام أو شراب أو إنزال فإنه لا يلزمه سوى القضاء مع كونه آثما، مع كونه آثما. طيب، إذن عندنا مذهبين، مذهب أبي حنيفة ومالك التسوية بين من جامع وبين من أكل أو شرب، أما الشافعي وأحمد فيقولون الكفارة خاصة بمن جامع. المسألة الثالثة أيها الإخوان، أجمعوا على أن الكفارة خاصة بإفساد صيام رمضان، وذلك لحرمة الزمان، لحرمة الزمان. أما من جامع في صوم القضاء فإنه لا يلزمه سوى القضاء مع كونه ارتكب حراما. يعني مثلا نتصور أيها الإخوان، إنسان أفطر يوما من رمضان الذي مضى لمرض أو سفر، فجاء يقضي في هذا اليوم، ففي أثناء القضاء جامع، نقول له ما يلزمك إلا القضاء. لما؟ لأن الكفارة خاصة بماذا؟ برمضان لحرمة الزمن، لأن هذا الشهر له حرمة ولذلك خص بهذا الحكم. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وقد بقي لنا حديثان اثنان فيما يتعلق بصيام رمضان، وبعد ذلك يكون الكلام عن صيام التطوع. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.